بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في الحديث حول حجية البينة، وقد ذكرنا أن هناك طرقا مذكورة لإثبات حجية البينة بقول مطلق. قدمنا من ذلك عدة أمور، كان منها الاستناد إلى رواية مسعدة بن صدقة. قلنا بأن الحديث في رواية مسعدة بن صدقة دلالة وسندا. أشرنا إلى أن رواية مسعدة بن صدقة من حيث الدلالة تامة، الكلام فيها من حيث السند. ذكرنا مناقشة سيدنا الخوئي للدلالة، وأشرنا إلى أنه يمكن التفصي عن تلك المناقشة. الكلام بعد ذلك في الإشكال السندي. قلنا في موثقة مسعدة إشكالان. الإشكال الأول وجود هارون بن مسلم أو رواية هارون بن مسلم عن مسعدة، والإشكال الثاني مسعدة نفسه. تقدم منا فيما مضى الكلام في أن مسعدة بن صدقة أو أن رواية هارون عن مسعدة مما يمكن علاجه، فلا يؤدي ذلك إلى إشكال. يبقى الكلام عن ذلك بناحية الإشكال السندي، وهو مسعدة نفسه، بحيث يقال بأن مسعدة لا يمكن البناء على وثاقته لعدم يلتزم حينئذ بوثاقة مسعدة ابن صدقة. أكرر، يمكن أن يدعى بالتالي بأنه لا يوجد عندنا تعدد، فيقال بأن هناك شخصين، الأول هو مسعد بن صدقة والثاني هو مسعد بن زياد، فيبنى على تعددهما. مسعدة بن صدقة لم ينص على وثاقته، مسعدة بن زياد قد نص على وثاقته، وبالتالي تكون مرويات مسعدة بن صدقة ساقطة عن الحجية لعدم التوثيق، وتعتبر مرويات مسعدة بن زياد للوثاقة. الذي أقول البناء على أن المسعدتين واحد، مسعدة بن صدقة وبنفسه مسعدة بن زياد، مع اتحادهما يكون التوثيق الصادر في حق مسعدة بن زياد شامل لمسعدة بن صدقة، وبالتالي يبنى على أنهما شخص واحد فيحكم بوثاقته. هذا الرأي حكم به أو بنى عليه سيدنا البروجردي قدس الله تربته الطاهرة، وقد التزم به أيضا السيد الأبطحي قدس الله نفسه الزكية في كتابه مصادر فقه الشيعة في شرح وسائل الشيعة في الجزء الأول 122 رقم الصفحة. أقول يمكننا تأييد هذا القول والبناء عليه من خلال عدة قرائن. توضيح ذلك، عند المراجعة لكلمات الرجاليين وكذا لمرويات مسعدة بن صدقة ومرويات مسعدة بن زياد، يتضح أنهما متحدان وليسا متعددين. يشهد لهذا الاتحاد مجموعة أمور يمكننا أن نذكرها في إثبات ذلك. الأمر الأول وحدتهما من حيث اللقب، إذ أن مسعدة بن صدقة قد وصف بكونه عبسيا تارة، وبكونه عبديا يعني عبد قيس أخرى نسيبنا من جماعتنا، وقد تكرر وصفه في غير واحد من الأسناد بالربعي. أما مسعدة بن زياد فقد وصف بكونه عبديا. إذا رجعنا إلى كتب الأنساب نجد أن العبدي نسبة إلى عبد قيس في ربيعة ابن نزار، ويخير المنتسب إلى عبد قيس بين أن ينسب فيقال عبدي أو يقال عبقسي ويقال أحيانا ربعي. فإذا النسبة إلى عبد قيس إما بعبدي أو عبقسي، أما الربعي فنسبة إلى ربيعة ابن نزار، وقد عرفنا أن عبد قيس ابن ربيعة أو في ربيعة ابن نزار. فإذا نسبة الفرد إلى عبد قيس أو إلى ربيعة واحدة. استعماله طبعا بالنسبة إلى ربيعة ابن نزار قليل بسبب تعدد القبائل المنتسبة إلى ربيعة ابن نزار. على هذا لا مانع من أن يجتمع وصف العبد والربعي في شخص واحد، لأنهما يشيران إلى معنى واحد لا يشيران إلى تعدد في المنسوب إليهما كما لا يخفى. أما النسبة إلى العبسي، المنسوب إلى العبسي هو أو النسبة إلى العبسي، التعبير بالعبسي يبدو أنه نسبة إلى عبس ابن بغيض من قيس عيلان، أو عبس ابن بغيض نسبة إلى بهث ابن سليم ابن قيس عيلان أيضا، أو إلى عبس ابن هوازن من الأزد. دول الثلاثة لا تجتمع هذه النسب الثلاث مع الربعي. الأوليان عبس ابن بغيض من قيس عيلان، وعبس ابن بغيض زين بهثة ابن سليم ابن قيس عيلان، هذان من أولاد مضر، ومضر أخو ربيعة. الأخير وهو عبس ابن هوازن من الأزد، هذا من قحطان، لأن الأزد من قحطان وربيعة من عدنان، قحطان يمانية وربيعة حجازية، وبالتالي الأزديون من اليمن والربعيون من الحجاز. على أي حال، إذا نسب مسعدة بن صدقة إلى العبسي فذلك يعني أنه إما أزدي قحطاني أو أنه مضري، لكن لو نسب إلى العبقسي أو العبدي أو إلى الربعي فهذا يعني أنه ربيعي من ربيعة من الحجاز. فإذا المحتمل أو الوارد هو الأول، أنه ينسب إلى عبد قيس أو إلى ربيعة، وكما ينسب مسعد بن صدقة إليهما ينسب أيضا مسعدة بن زياد إليهما. اتحادهما في النسبة أول القرائن التي يمكننا أن نعتمد عليها في أنهما متحدان وأنهما شخص واحد وليس بشخصين. إن قلت مقتضى ما ذكر عدم إمكانية اتحاد مسعدة بن صدقة مع مسعدة بن زياد، لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي في رجاله وصف مسعدة بن زياد مسعدة بن صدقة بأنه عبسي وعليه يمنع الاتحاد. قلت لا يبعد القول بوجود تصحيف في رجال شيخ الطائفة رضي الله عنه، وأن الصحيح نسبة مسعدة إلى الربعي أو العبقسي. يقوي هذا الاحتمال أن العبقسي في الرسم تشابه العبسي، فلعل في المقام شيء من التصحيف، ومع كون الأمر كذلك يحتمل لعل الناسخ لم يكن محيطا بصحة نسبة مسعدة إلى عبد قيس، فظن أن العبقسي تصحيف كان يعتقد أنه لا ينسب إلى عبد قيس أو إلى عبد قيس بالعبقسي، ظن أن العبقسي خطأ فقام فصححها فكتبها العبسي، مع أنه لم يلتفت إلى أنه خطأ النسخة عوضا عن أن يصححها، ظن أن العبقسي هي العبسي فقام بعملية التصحيح، وهو في الحقيقة تصحيف وليس تصحيحا. فتأمل، ربما يؤيد التصحيف المذكور ما جاء في تفسير الكوفي فرات الكوفي من وصف مسعدة بن صدقة بالعيسي، مع أن العيسي لا وجود له في كتب الأنساب، فلا يبعد أن يكون تصحيفا للعبقسي، فيتأكد الاحتمال السابق الذي ذكرناه في رجال الشيخ رحمه الله. إذن هذا الاحتمال أو هذه القرينة الأولى. مش مشكلة، بالنتيجة الآن العيسي تصحيف للعبسي، لابد أولا أن نثبت أن العبسي التي وردت في عبارة الشيخ الطوسي صحيحة. أما إذا قلنا بأن العبسي التي وردت في عبارة الشيخ ليست صحيحة فبالتالي يكون تصحيف في تصحيف. يعني بالنتيجة أنتوا تيجوا تقولوا بأنه مجرد الذي أفدتموه من أن العبسي في عبارة الشيخ مصحفة العبقسي احتمال، وهذا احتمال لا يغني من الظن شيء، فلا قيمة، لا أسلم إياكم بهالمقدار. ولذا تعبيري في نهاية المطلب فتأمل أنه لا يعدو كونه احتمال، وفي علم الرجال الأمور تعتمد على التتبع وتقوية النسب الاحتمالية، فبالتالي أحتاج إلى شواهد ثانية حتى تقوي احتمال الاتحاد، لا أكتفي بهذا الشاهد. إلى هالمقدار أنا أسلم إياه. الأمر الثاني من الأمور أو القرائن التي تساعد على الاتحاد، كثرة الجهات المشتركة بين المسعدتين ابن صدقة وابن زياد، هما متحدان في الاسم مسعدة ومسعدة، ومتحدان في الطبقة، وكونهما من أصحاب الصادق عليه السلام، والراوي عنهما أيضا هارون ابن مسلم متحد، أيضا تعبيرهما عن الإمام الصادق عليه السلام في روايتهما عن الإمام الصادق متحد، يتحدان في التعبير عن الإمام الصادق، كثيرا ما يعبران عن الإمام الصادق بتعبير واحد. نجدهما يرويان عن الإمام إما بلفظ جعفر أو بلفظ جعفر بن محمد، وهذا قد يساعد استظهار أن الرجل من العامة نتيجة هذا التعبير، ولا أقل من أن الرجل مرتبط بالعامة فيعمد إلى استعمال التعبيرات المألوفة والمعروفة عند العامة، يتكلم بلسانهم بمنهجهم في الكلام، وهذا أيضا يؤكد هذا الجانب. إن قلت لعل منشأ ذلك التعبير بجعفر بن محمد الراوي وهو هارون بن مسلم وليس الراوي المباشر، راويتهما وهو هارون بن مسلم هو الذي كان يعبر بجعفر بن محمد وليس المعبر بذلك هو مسعد بن صدقة أو مسعد بن زياد، يعني سبب التعبير بجعفر هارون بن مسلم، وبالتالي يكون المحتمل المذكور وارد في حق هارون بن مسلم وليس في حق أي من المسعدتين أنه من العامة. قلت إن ما يذكر التعبير بجعفر من هارون إنما يذكر يصح لو كان التعبير بجعفر بن محمد أو بجعفر منحصرا في خصوص مرويات هارون بن مسلم عنهما، أما لو كان التعبير بجعفر بن محمد أو بجعفر واردا في غير ما رواه هارون بن مسلم عنهما أيضا لا يتم الكلام المذكور. وبعبارة أخرى قلنا بأن الراوي عنهما غالبا هارون بن مسلم، هناك من روى عنهما غير هارون بن مسلم وقد عبر في تلك المرويات بجعفر بن محمد أو بجعفر، فإذا هذا كاشف عن أن هذا التعبير ليس من هارون وإنما من الراوي المباشر عن الإمام وهو مسعد بن صدقة أو ابن زياد. إن قل
يمكن أن عبد الله روايات هارون عن غيرهم، كيف يعبر عن الإمام؟
ما لنا علاقة، يكفينا حينئذ إذا وجدنا هارون يروي عن المسعدتين وزيد يروي عن المسعدتين، هارون في روايته عن المسعدتين جاء التعبير جعفر أو جعفر بن محمد، زيد في روايته عن المسعدتين أيضا اتفق نفس التعبير، لا معنى لأن نقول بأن هارون إذا روى عن غيرهما كيف يكون التعبير. بالنتيجة وجود رواية زيد عن المسعدتين متضمنة التعبير بجعفر أو بجعفر بن محمد كاشف عن أن التعبير من المسعدتين وليس من هارون.
يعني أقصد أن رواية هارون عن زرارة قال حدثني صادق آل محمد، فنكتشف أن التعبير هذا مو تعبير هارون.
ما لنا حاجة، أقول لسنا بحاجة إلى إثبات نفي التعبير من هارون، يكفينا إثبات التعبير من المسعدتين بوجود راو آخر غير هارون روى عنهما عبر بنفس التعبير. خب إن قلت المتابع لمرويات الكافي عن مسعدة يجد أن التعبير الوارد فيها بلفظ أبي عبد الله وليس التعبير الوارد فيها باسمه الشريف عليه السلام جعفر أو جعفر بن محمد، وبالتالي لا يثبت ما ذكر، ولا أقل من أنه مع وجود الاختلاف بين الكافي وغيره من الكتب يترجح الكافي على غيره من المصادر كقرب الإسناد على سبيل المثال. قلت لا يبعد أن يكون ذلك من تصرف شيخنا الكليني أعلى الله في الخلد مقامه، وهذا تصرف لا يشين بالمؤلف ولا بالراوي ولا يعد تحريفا، خصوصا إذا التفتنا إلى أنه ربما كان داعي شيخنا الكليني رضي الله تعالى عنه إلى ذلك احتمال كون التعبير عن الإمام عليه السلام باسمه الشريف في عصر الشيخ الكليني أمرا مشينا في حق الإمام وتجر عليه، لذلك أبدله شيخنا الكليني قدس الله تربته الطاهرة مراعاة لحرمة المعصوم عليه السلام وأداء لحقه وفي مقام التأدب والتخاطب معه. فتأمل أيهم على أي حال. بالنتيجة هذه قرينة ثانية. من الجهات المشتركة أيضا بين المسعدتين نوعية الرواية التي ينقلانها عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، إذ يلحظ المتابع لمروياتهما أنهما ينقلان عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام على أنه راوية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، راوية لأحاديث أمير المؤمنين عليه السلام ليس إلا. فلاحظ رواياتهما، يرويان عن أبي عبد الله متى ما أو متى روي عن أبي عبد الله عليه السلام روي عنه، تكون الرواية بالطريقة التالية: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أو مثلا بعض مرويات مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام رفعه عن آبائه عن رسول الله، أو رفعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فبالتالي هما يرويان عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام على أن الإمام راوية عن النبي صلى الله عليه وآله، أن الإمام راوية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ليس إلا. إذن مروياتهما متحدة في الإسلوب. القارئ لمرويات أي منهما يرى أنها مأخوذة من خبر واحد بسبب اتحاد الأسلوب فيها. أشير لبعض النماذج كتأكيد. مثلا الكافي مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إياكم والمراء والخصومة، فإنهما يمرضان القلوب على الإخوان وينبت عليهما النفاق. زين. مسعد بن زياد في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إياكم ونكاح الزنج، فإنه خلق مشوه. لاحظوا كلاهما روى عن أبي عبد الله بلحاظ روايته عن الإمام الصادق عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه الإمام هو مصدر الإخبار أو مصدر الحديث. في الفقيه مسعد بن زياد أن عليا صلوات الله وسلامه عليه قال: إياكم واللقطة، فإنها ضالة المؤمن وهي حريق من حريق جهنم. وهكذا نماذج كثيرة إنما يرويان عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام على أن الإمام راوية عن أحد المعصومين المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام. فاتحاد الأسلوب أيضا يشرف على هذا المعنى. قرينة ثالثة اتحاد الرواية الواحدة لكنها تروى تارة عن مسعدة بن صدقة وأخرى عن مسعدة بن زياد. أيضا أذكر نماذج من تلك الموارد: ما جاء في الكافي عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لك أن تتهم من ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته. ليس لك أن تتهم من ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته. هذه الرواية يرويها قرب الإسناد عن مسعدة بن زياد قال وحدثني جعفر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ليس لك أن تتهم من ائتمنته ولا تأمن الخائن وقد جربته. نفس المتن نفس الرواية مروية في قرب الإسناد مسعد بن زياد، في الكافي مسعدة بن صدقة بمورد. ربما قيل في البين تغاير، مسعدة بن زياد نقلها عن النبي صلى الله عليه وآله، مسعدة بن صدقة نقلها عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام، فلا مجال للقول بالاتحاد. قل رواية مسعدة بن صدقة منقولة من كتاب الكافي، وقد ذكرنا قبل قليل أن شيخنا الكليني ربما عمد إلى التصرف شيئا ما في بعض الرواية من باب مراعاة حرمة الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ليكن هذا من هذا القبيل. ما دام الإمام يرى أن هؤلاء ينقلون عن الإمام على أن الإمام محدث عن رسول الله، والشيخ الكليني يرى أن الإمام مصدر الرواية، حذف نقل الإمام إلى النبي صلى الله عليه وآله لأنه في غنى عن ذلك، لا يرى أهمية له ولا يشي، لأن الإمام هو المصدر بنظره، فبالتالي لا يشي. أيضا ما ورد في قرب الإسناد عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبي عن آباء، لاحظوا كيف التعبير، قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله الحياء على وجهين، فمنه الضعف ومنه قوة وإسلام وإيمان. هذه الرواية عن مسعدة بن صدقة في قرب الإسناد. في خصال الصدوق عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحياء على وجهين، فمنه ضعف ومنه قوة وإسلام وإيمان. نفس الرواية لنفس السند، اختلاف في الراوي، مرة ابن زياد ومرة ابن صدقة. مورد ثالث في العلل عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم أفضل الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال تارك الترك ما تركوكم فإن كلبهم شديد وكلبهم خسيس. وجاء فيه عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال اتركوا اللص ما ترككم فإن كلبهم شديد وسلبهم خسيس. في الكافي هذه أيضا لاحظوا في نفس العلل نفس التعبير تقريبا، تارك الترك وهناك تارك اللص، وإلا نفس التعبير الراوي اختلاف بس. في الكافي مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم من الرضا إلا ما قد شد العظم وأنبت اللحم، وأما الرضع والرضعتان والثلاث حتى يبلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس. هذه الرواية في الكافي مسعدة بن صدقة. في التهذيب مسعدة بن زياد العبدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم الرضاع أو لا يحرم الرضاعة إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، نفس التعبير، فأما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشرة إذا كنا متفرقات فلا بأس، نفس التعبير. النتيجة انصافا أن قرائن الاتحاد قوية، وإن كان هناك ما يشير إلى التغاير، لكن الحق أقوائية قرائن الاتحاد على قرائن التعدد، إلا أن الجزم بذلك في مقام الفتوى مشكل جدا. ولذا لو كنا في مقام الفتوى لا بلغنا الله، وكان الطريق مستندا لرواية مسعدة فقط، فإننا نحتاط لزوما بخلاف رواية مسعدة، أو نحتاط وجوبا بالجمع بين ما تضمنته رواية مسعدة وما تضمنه غيره. أما الجزم باعتبار رواية مسعدة في كل مورد فإن ذلك مما لا نجرأ على الإدانة لله عز وجل به. صناعة نحن نلتزم أن مسعدة بن صدقة هو عين مسعدة بن زياد، وبالتالي في مقام الاستدلال نبني على أن مرويات مسعدة معتبرة لأن المسعدتين واحد، وبالتالي نبني على أن مسعدة ثقتون. لكن في مقام العمل نحن لا نجزم بذلك، فنسعى إلى الاحتياط، والله سبحانه وتعالى أعلم. على أي حال، ثم لو قلنا بعدم ثبوت وثاقة مسعدة بن صدقة، أو لا أقل من احتمال وجود شبهة إرسال أو قاطع، لأن هارون بن مسلم لا يروي عن مسعدة بن صدقة مباشرة، فقد يقال حينئذ بأن هذه الرواية مجبورة بعمل المشهور، وقد ثبت أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها تدخل دائرة الحجية. قلت مع أننا نبني على تمامية الكبرى ببيان في محله أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها، إلا أننا نقول إحراز الاستناد في المورد محل تأمل بل مانع لوجود وجوه أخرى يحتمل استناد الأصحاب إليها. وقد ذكرنا غير مرة أن الجبر الذي يوجب دخول الخبر دائرة الحجية ليس مجرد موافقة الخبر أو موافقة المشهور عفواً للخبر الضعيف في مقام الفتوى، بل لا بد من إحراز استنادهم إلى الخبر الضعيف كي يتحقق فيه المطلوب، وإلا فلا. هذا تمام الحديث في رواية مسعدة. يقول المصنف بعد ذلك، أشار المصنف إلى أنه لا ثمرة عملية مترتبة في المقام للبحث عن تمامية الوجهين السابقين المذكورين لحجية البينة، إذ أنه لو بني على عدم تماميتهما وبالتالي بني على عدم حجية البينة بقول مطلق، وإنما فقط في باب القضاء لم يكن في ذلك ضير. لماذا؟ لما سيأتي. لأنه يكفينا حينئذ الاعتماد على حجية خبر الثقة في الموضوعات بناء على حجيته. أقول ما أفاده حفظه الله صحيح بناء على الالتزام بحجية خبر الثقة في الموضوعات، أما لو بني على عدم حجيته كما هو المختار فحينئذ لا يتم ما أفاده، بل لا بد من البحث عن طريق لإثبات حجية البينة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، إن شاء الله واضح كلامي. أشار بفرما
الله يحفظنا، كثرنا عليك. في رائع عندنا وقمنا في المقام اللي هو الأولوية، رائع يقول إن العرف يلتزم بحذف الخصوصيات، يعني ما يقول من باب الأولوية كما سيكون يستذكر على المحقون المداني، إنما لأن الشارع لا طلاق إلا ببينه، علي لا يقضي إلا ببينة عدلا ببينة شهود، فكأن الشارع يعتمد على البينة فهو كثيرة، فيقول كأن العرف لما يشوف الشارع اعتمد عليه في مثلا 10 أمور يحذف الخصوصيات، وبالتالي يعتمد البينة قد في جميع الأمور. فما رأيك؟
يعني تريد تقول بأن الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة يلتزم بأننا نعمد إلى إلغاء الخصوصية، يعني ورود النص في مورد من الموارد لا يستدعي خصوصية له في ذلك المورد، وإنما يلتزم حينئذ بالتعدي منه إلى بقية الموارد الأخرى.
هذا مو دائما في البينة.
أدري خوف. هذا رأي المحقق الأصفهاني طبعا، ده مو رأي الإمام الخميني، وقد قررنا في محله عدم تمامية هذا الوجه، فليراجع. على أي حال،
طرحت رأي أحب أستفسر منه، اللي هو أن مسعدة كان يقول الإمام علي عليه السلام مباشرة، هذا الدور بدون تسلسل، الإمام صادق عن أبيه عن كلام
لا لا ما قلت الكلام. مسعدة يروي عن الإمام جعفر عليه السلام لا على أن الإمام هو المصدر، وإنما الإمام راوي عن النبي أو عن الإمام أمير المؤمنين. يعني بعبارة أخرى، مسعدة كان لا يرى فرقا بين أنس وبين جعفر بن محمد عليهما السلام. مسعدة لم يكن يرى فرقا بين الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين الذين يحدثون معنعنين وبين أئمتنا عليهم السلام، مجرد رواة ينقلون بسند متصل إلى أمير المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وآله.
أنا سؤالي
أبعاد.
نعم لكن أنا عندي السؤال، إذا قال أحد الأصحاب أو أحد الرواة قال علي عليه السلام مباشرة بدون الرواية، موجود هذا الضوء في الرواة أم لا؟
لا بد
من الإنسان موجود
ويعتبر هذا حينئذ من الرفع. بل يعتبر من الحديث المرفوع.
الشيخ يا أخي يتعارض هذا مع السؤال الأولان، مع تعبير مسعدة أمير المؤمنين عليه السلام. إذا كان يرى الإمام الصادق مثل أنس فما يرى علي أمير المؤمنين؟
لا يرى علي أمير المؤمنين لأنه رابع أربعة.
ما كان التعبير عند العامة
رابع أربعة؟ ليش رابع أربعة؟ بل لأنه أطلق لقب أمير المؤمنين أطلق على الثاني ثم بعد ذلك سرى، ولذلك حتى أحد البنود الموجودة في صلح الإمام الحسن عليه السلام أن لا يسميه أمير المؤمنين، لا يسمي معاوية.
في رواياتهم يعبرون أمير المؤمنين.
بلى يعبرون أنه أحد الخلفاء الراشدين وهو أمير المؤمنين، وارد التعبير
عليه السلام.
وبدأ عليه السلام الآن صار التعبير رجعنا من الشيخ الكليني أو من اللي هو هارون ابن مسلم أو ما شابه. يعني التعبير قد ما عبر أصلاً بهذا التعبير، كما إحنا أيضاً في مقام الحديث مثلاً إحنا قبل الآن لما نجي نقول السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، مو شرط أن الناقل عن السيد الخوئي عبر بهذا التعبير، أو إحنا الآن عبرنا ومن سينقل عنا بعد ذلك سوف يعبر بهذا التعبير أو بتعبير آخر. التعبير بعليه السلام قد يكون وارد من الشيخ الكليني أو قد يكون وارد من نحن، مو شرط أنه ورد من الراوي.
حتى في بعض كتب السنة فيه عليه السلام، في بعض نسخ البخاري القديم لما يعبر عن الإمام السجاد يقول عليه السلام،
يقول لأنه ينظر لهم على أنهم من الصحابة لا ضير في ذلك،
يعني
هم من التابعين ما في ضرر. على أي حال يقع الكلام بعد ذلك في طريق آخر من الطرق التي يعتمد عليها في حجية الوقت، لأن كلامنا في الوسائل أو الطرق التي يمكن الاستناد إليها في معرفة الوقت، كيف نحرز دخول الوقت، لأن نحن طولنا في البينة فحتى نرجع الذاكرة، ما هو الطريق لإحراز دخول الوقت؟ قلنا بأن طريقنا لإحراز دخول الوقت إما أن يكون بالعلم القطع واليقين، أو من خلال البينة وهي شهادة عادلين، أو من خلال أذان الثقة، إخبار الثقة، أذان الثقة. فإذا أذن الثقتان فحينئذ أمكننا التعويل عليه. عندي تعبير جميل أنا جدا، أنا أعبر عن المؤذنين بالديكة. شلون أن الديكة إذا صاح الديك صاحت الديكة البقية؟ المؤذنون اليوم هكذا، إذا أذن مؤذن فقد أذن البقية. على أي حال يسمحوا لنا المؤذنين نحن نتجرأ عليهم، يعني زادهم الله إن شاء الله أجرا وثوابا. على أي حال الكلام في أنه أحد الطرق التي يعتمد عليها في إحراز أذان أو في إحراز دخول الوقت الاعتماد على أذان الثقة. أقول المشهور بين أصحابنا عدم التعويل على أذان الثقة، بل نقل الإجماع على عدم جواز التعويل على غير العلم للمتمكن من إحراز دخول الوقت اعتمادا على العلم. خالف في ذلك المحقق الحلي قدس الله تربته الطاهرة فقال بكفاية الاعتماد على أذان الثقة، ووافقه على ذلك أيضا صاحب الذخيرة المحقق السبزواري قدس الله تربته الطاهرة. كيفما كان ذكر المصنف في المقام وجهين يمكن الاستناد لهما في الاعتماد على حجية أذان الثقة. الوجه الأول قال أن أذان الثقة من صغريات خبر الثقة في الموضوعات، وبناء على حجية خبر الثقة في الموضوعات بقول مطلق وإن لم يكن مفيدا الوثوق والإطمئنان. هذا مقصودي بقول المطلق، لأن هناك من يلتزم بحجية خبر الثقة في الموضوعات إذا أفاد وثوقا واطمئنانا، وهناك من يلتزم بحجية خبر الثقة في الموضوعات مطلقا سواء أفاد وثوقا واطمئنانا أم لم يفد. كلامنا مع الثاني، بناء على حجية خبر الثقة في الموضوعات بقول مطلق، أذان الثقة إخبار في الموضوع يبنى حينئذ على حجيته والالتزام به. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني، قال المصنف: الاستناد إلى النصوص الخاصة. وقد ذكر في المقام صحيحة دريح المحاربي. صحيحة دريح المحاربي واردة في الباب رقم 3 من أبواب الأذان. باب 3 من أبواب الأذان، طبعا راح ننتقل إلى المجلد رقم 5 من مجلدات الوسائل، الحديث رقم 1 صفحة 378. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري، طريق الشيخ إلى سعد بن عبد الله الأشعري طريق معتبر، عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير نلتزم بأنه ممن لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، عن دريح المحاربي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت. طبعا تقريب دلالتها على المدعى بلحاظ أن المقصود من هؤلاء في الرواية هم المخالفون، التعليل المذكور فيها فإنهم أشد فيه احتمالان. احتمال الأول أن يكون التعليل لنكتة جعل الحجية والاعتبار الشرعي، بمعنى أن يكون المراد من النكتة في حجية الأذان شرعا وثاقتهم أنهم أشد شيء مواظبة على الوقت، فيشير ذلك إلى وثاقتهم ويعتمد عليهم حينئذ للوثاقة. الاحتمال الثاني أن يكون التعليل إرشادا إلى ما هو المرتكز في أذهان العقلاء من الاعتماد على الثقة في قوله وعمله، فتكون حينئذ الصحيحة ليست بصدد التعبد، بل تكون الصحيحة إرشاد إلى حكم العقلاء، إمضاء لحكم العقلاء في مورد الأذان، فلا بد من الاقتصار على خصوص مورد ثبوت حكم العقلاء لا مطلقين. على أي حال، بالنتيجة الرواية دالة على أي المحتملين بنينا، إما على إرشاد العقلاء أو على التعبد الشرعي. الرواية دالة على التعويل على أذان هؤلاء، طبعا إنما تنفعنا بناء على الاحتمال الأول، لأنها سوف تكون كاشفة عن وثاقتهم، فيبنى حينئذ على حجيته لا مطلقا. في مقابل هذه الرواية، وهي رواية أو صحيحة دريح المحاربي وغيرها من الروايات، عندنا رواية علي بن جعفر الواردة في الباب 58 من أبواب المواقيت، الحديث رقم 4، مجلد 4 من الطبع الجديد، صفحة 280. محمد بن مكي الشهيد في الذكرى، شهيد الأول، عن ابن أبي قرة بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري أطلع أم لا، غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع، قال لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع. هذه الرواية طبعا بهذا الطريق الذي قرأت فيه خلل، لكن ينقلها الشيخ الحر العاملي من خلال كتاب علي بن جعفر. الكلام في أن كتاب علي بن جعفر الذي نقل عنه الشيخ الحر العاملي كتاب معتبر يمكن الاستناد إليه، أم أن كتاب علي بن جعفر الذي نقل عنه الحر العاملي كتاب لا يمكن الاستناد إليه؟ سيدنا الخوئي أعلى الله في الخل مقامه، وكذا الأستاذ قدس الله تربته الطاهرة التبريزي، يلتزمان بأن كتاب علي بن جعفر من الكتب المعتبرة التي يستند إليها في مقام الإفتاء، وطريق الشيخ الحر إلى كتاب علي بن جعفر طريق تام لا غبار عليه. اللطيف أننا إذا رجعنا إلى خاتمة الوسائل لا نجد شيخنا الحر قد نص على طريق إلى كتاب علي بن جعفر. التفت المصنف لهذا الأمر، قال بأن الحر استخدم نظرية التعويض، قال بأن الحر له طريق إلى شيخ الطائفة، وشيخ الطائفة له طريق إلى كتاب علي بن جعفر، فبالتالي طريق الحر إلى كتاب علي بن جعفر يتم بواسطة شيخ الطائفة، وهذا الكلام صحيح لا نقاش عندنا فيه، إلا أن كلامنا في التالي: نحن نسلم بأن لعلي بن جعفر كتاب يعرف بكتاب مسائل علي بن جعفر. الكلام أن الكتاب الذي ظفر به شيخنا الحر هل هو كتاب علي بن جعفر أم لا؟ ظفر الحر بكتاب، ونفس هذا الكتاب ظفر به شيخنا المجلسي صاحب البحار، هما متعاصران مستجيزان إجازة مزدوجة، كل واحد مجيز الثاني. الحر يقول هذا كتاب علي بن جعفر، والمجلسي يقول هذا كتاب أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. كتاب واحد ظفر به، نسخة واحدة، هذا أعمل حدس فالتزم بأنه كتاب، وهذا أعمل حدس فالتزم بأنه كتاب آخر. كيف يمكن البناء بعد ذلك على أن هذا هو كتاب علي بن جعفر؟ تفصيل ذلك يأتي في الدرس القادم، والحمد لله. موجود، بس هل ظفر به أم لا؟